الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، الحمد لله الذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. أرسل الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فأعد الجنة لمن اتقاه وأعد النار لمن عصاه. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك. وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون الكرام، إن أمتنا ووطننا ودولتنا تبنى من جديد، تبنى اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وفي شتى المجالات. والحمد لله رب العالمين أنها تبنى الآن، فإنها قد أوشكت على الانهيار إن لم تكن بالفعل قد انهارت في كل المجالات. وفرق بين أمة المسلمين وأمة غير المسلمين. غير المسلمين في بنائهم لدولهم وأوطانهم يسعون إلى تحقيق المعيشة الرغدة، إلى تحقيق السعادة الدنيوية المادية البحتة، يسعون إلى الملذات والشهوات، إلى الطعام والشراب، إلى اللذة، إلى متعة الدنيا. ويشاركهم في هذا الحيوانات، كما يقول ربنا عز وجل: والذين كفروا يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. الكافرون الذين يسعون إلى الشهوات والملذات يشاركون الحيوانات، وفي الآخرة النار مثوى لهم. أما نحن أمة المسلمين فلنا غاية ولنا هدف فوق ما نسعى إليه من عيشة هنية سعيدة. الإسلام أراد للمسلمين أن يدخلوا فردوس الدنيا قبل أن يدخلوا فردوس الآخرة. الإسلام عايز للمسلمين المتعة واللذة والعيشة الكريمة، ولكن قبل هذا نحن المسلمين لنا عقيدة، لنا هدف وغاية. علمتنا عقيدتنا أن هدف وجودنا في الحياة هو أن نكون عبادا لله عز وجل، إذ يقول ربنا تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ربنا سبحانه وتعالى لم يوجدت في هذه الحياة إلا للعبادة، مش علشان أكل وشرب ومتع وامتلاك للشهوات وامتلاك للأطيان والأرض والأموال والكنوز والثروات. لا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة ليست قاصرة على الصلاة والصيام والحج وفقط، العبادة تشمل عمارة الأرض، بناء الدولة، بناء الأوطان، هذه صلب العبادة، عبادة الله عز وجل. عقيدتنا علمتنا قول الله عز وجل: إني جاعل في الأرض خليفة. فأنت أيها المسلم خليفة الله عز وجل في أرضه لعمارة هذه الأرض، لبناء الأوطان وبناء الدول. عقيدتنا هي التي تقودنا، هي التي تعلمنا أين يكون الدستور ومن أين نتقي هذا الدستور. هذا فرق بين أمة المسلمين وغير المسلمين. ونحن في بنائنا لأمتنا أو أوطاننا أو دولنا لابد أن نحتدي بمن سبق. يعني نشوف فكرة كويسة، ناس بنوا دولتهم قبل كده ونجحوا في بناء دولتهم، فنعملوا زيهم. يعني مثلا نعمل زي أمريكا لأنها تقدمت في مجال التكنولوجيا والعلم، أو نعمل زي اليابان أو زي الصين، أو نعمل زي مثل لم يتكرر في الدنيا إلا مرة واحدة. يعني لو جينا نطبق مثلا اشترافية أو مادية أو شيوعية أو أي من هذه الأوضاع، لابد أن لها خلل، وخلل كبير جدا، ولها مفاسد. لأن غير المسلمين لما بيهتموا بالشهوات أو بالعيشة الهنية الكريمة، وربما بل بالأكيد يبيح الشذوذ ويبيح الفواحش والزنا. لكن هناك نموذج فذ لم يتكرر، نموذج حاز النجاح بأكمله، فمش غلطة، هو نموذج بناء دولة الإسلام التي أقامها النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم كان نبي يتلقى الوحي من السماء، ولكن بيترجم هذا الوحي عيشة الدنيا، فترجم هذا الوحي بأن أقام دولة للمسلمين، عمل دولة للمسلمين. هذه الدولة دانت لها الأرض بأجمعها، هذه الدولة، دولة الإسلام، دولة محمد صلى الله عليه وسلم، دانت لها الفرس والروم اللي هي زي دلوقتي أمريكا وأوروبا. النبي صلى الله عليه وسلم بالأفراد القلائل البسطاء العرب بنى دولة دانت وخضعت لها بلاد الفرس، بلاد الروم، بلاد التقدم، بلاد العلم، خضعت لدولة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم عندما بنى دولة بناها على أسس، وهذه الأسس لابد من أي دولة أو أي أمة تريد نهضة، تريد تقدم، أن تبني أمتها على هذه الأسس. هي أسس إسلامية، أسس طبيعية فطرية، أسس حتمية لابد تنبني عليها أي دولة، أي دولة تريد لنفسها النهضة والنجاح. أول هذه الأسس هي علاقة الأمة بربها، ثانيها علاقة الأمة بعضها ببعض، ثالثها علاقة الأمة بغيرها من الأمم بالأجانب عنها. النبي صلى الله عليه وسلم أول ما وصل المدينة بنى مسجدا لتعلن فيه شعائر الإسلام، ويوقف في المسجد بشعار الإسلام الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، وهذا هو شعار أمة المسلمين. بنى مسجدا لتبنى فيه النفوس وتربى فيه القلوب وتطهر فيه الأرواح، بنى مسجدا يكون منارة للعلم. المسجد زي ما احنا فاكرين نيجي نسمع كلمتين من الشيخ ونصلي لنا ركعتين ونطلع وكان ما فيش حاجه حصلت، ما فيش اي تغيير. المسجد بني ليكون منارة للعلم، الناس تتعلم فيها دينها، عشان الناس تتلقى الدستور اللي هتمشي بيه في حياتها، علشان تتربى القلوب. الانسان من جواه يتطهر، يجي بيت ربنا سبحانه وتعالى فتلبس نفسه، نفسه تتطهر. كان بناء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا بسيطا، كان فرشه الحصباء، فرش بالرملة، ما كانش فيه سجاد، وكان سقفه جريد النخيل، وكانت أعمدته من جذوع النخل، وربما أمطرت السماء أو حلت الأرض. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الطين حتى أثرت في وجهه صلى الله عليه وسلم، وربما تفلتت الكلاب إلى داخل المسجد فتغدو أو تروح فيه. ولكن هذا البناء المتواضع، البناء البسيط، ربى ملائكة البشر ومؤدب الجبابرة وملوك الدار الآخرة. هكذا يقول الإمام محمد الغزالي عليه رحمة الله. البناء البسيط ربى ملائكة البشر، فتلاقي الناس الصحابة رضوان الله عليهم يتعاملوا فيما بينهم وكأنهم ملائكة، وأدبوا الجبابرة وخضعت لهم كل رقاب الجبابرة، وهم في الدنيا ملوك وفي الآخرة ملوك الدار الآخرة، ملوك الجنة. فتجد فيهم الطيار اللي يطير في الجنة، وسيد الشهداء، وسيد شباب أهل الجنة، ففازوا بالدنيا وفازوا بالآخرة. هذا أول أساس بنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم دولة. وإحنا علشان نبني دولتنا من جديد لابد أن نبني دولتنا على هذا الأساس اللي هو علاقة الأمة بربها. لابد من الأمة أن تتخذ من القرآن دستورا. سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه يقول: نحن قوم أعزنا الله، أعزهم بإيه؟ بقوتهم، بلغتهم، لغة العرب، ولا بموقعهم الاستراتيجي ولا بيه. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، علشان إحنا بنستمد طاقتنا وقوتنا من الخالق سبحانه وتعالى. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، وإن استغينا العزة في غيره أذلنا الله. لو قلنا إن الإسلام ده رجعية وأنتم عايزين ترجعونا زي أيام الجمال أيام الصحراء، إن استغينا العزة في غيره أذلنا الله. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. اللي عاوز عزة ونهضة وتقدم، العزة لله عز وجل، القوة لله تبارك وتعالى، النهضة والتقدم وبناء الأمم بيد الله عز وجل. هذا أول أساس بنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم دولة. فالأساس الثاني وهو علاقة الأمة بعضها ببعض. الناس عايشين مع بعض، الإسلام ما سبهاش كده كل واحد بهواه واللي شايف حاجة حلوة يعملها، لا، نظم هذه العلاقة. فكان من النبي صلى الله عليه وسلم أن آخى بين المهاجرين والأنصار، وأقبل النبي صلى الله عليه وسلم في جزيرة العرب وهي تتفاخر بالأحساب والأنساب والقبيلة والعصبية، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وهدم كل هذه الأصنام، صلى للقبيلة، صلى للعيلة، أنا من عيلة فلان، ويعبد أنه من عائلة فلان ويفتخر أنا من قبيلة فلان، أنا فلان الفلاني اللي مسك المنصب الفلاني، محى النبي صلى الله عليه وسلم كل هذا وجاء بمبدأ إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فكان الفرد الواحد يسير مع الجماعة، حلمه حلم الجماعة، حلم الأمة، حلم الدولة، ملكش حلم الواحد وشاذ، ما عندوش أنانية، أنانيته دولته أمته وطنه. فكان حلمه حلم الأمة، حلم أمة الإسلام، أهداف نفس الأهداف، غاية نفس غاية أمة الإسلام، ما كانش فيه أنانية والتميز لا بالمنصب ولا بالحسب ولا بالنسب ولا بالأموال ولا بالكراسي، ولكن التميز بمدى تقوى الله عز وجل. والموضوع ده هو ما هوش خيال، يعني الإسلام ما جاش بال نظريات وخلاص، يعني نزل القرآن وما طبقوه، زي ربنا سبحانه وتعالى ما نزل القرآن أراد تبارك وتعالى أن يطبق القرآن على الواقع، أن يطبق هذه النظرية على الواقع، علشان نعرف ونتأكد إن هي ممكنة وحصلت قبل كده. يعني لما نتكلم عن الإيقاع والمودة والمحبة وإن مش ممكن تقوم الدولة إلا على هذا الأساس، نتأكد إنه حصل قبل كده ونجح قبل كده. الصحابة رضوان الله عليهم وهم في مكة تركوا أموالهم وديارهم وأوطانهم وهي تعز عليهم، ولكن تركوها لله عز وجل، تركوا المنفعة الشخصية من أجل المنفعة العامة. حلم الشخصي يكون عنده فلوس ويتزوج ويبني قصر وينجب أولاد و و و ترك كل هذا علشان يبني حلم واحد، وهو حلم الأمة الإسلامية أو دولة الإسلام، عشان يبني وطنه. فتركوا الأموال والعشيرة والأهل وحاربوا وعادوا العشيرة والأهل من أجل الله عز وجل، واستقبلهم الأنصار خير استقبال، ففتحوا قلوبهم قبل أن يفتحوا بيوتهم لإخوانهم المهاجرين. أليس المثل الرائع الذي يقول الإمام البخاري؟ يقول الإمام البخاري رضي الله عنه وأرضاه ما يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي آخى بين سعد بن الربيع وعبد الرحمن بن عوف، النبي جعل مؤاخاة وكانوا يتوارثوا مع بعض، يعني الواحد من مكة مع أخوه من المدينة، ده من المهاجرين وده من الأنصار، الاثنين إخوات عايشين مع بعض بعقد موثق ويورثوا بعض، اللي يموت أخوه يورثه. النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين سعد بن الربيع وعبد الرحمن بن عوف، فقال سعد بن الربيع: قد علمت الأنصار أني من أكثرها مالا، عندي مليان مكتب، فأقسم أو أقسم مالي شطرين، حجزت مال نصين، أنت نص ولا نص، ولي زوجتان فانظر أعجبهما إليك فأطلقها حتى إذا حلت فتتزوجها. أنا عندي مال كثير هنقسمه نصين، تاخد نص المال ولا النص الثاني، ومتزوج بزوجتين، انظر إلى أعجبهما إليه، شوف أنه اللي تختارها منهم، فأطلقها حتى إذا حلت بعد العدة تتزوجها أنت. أرأيتم مثل هذه السماحة؟ أرأيتم مثل هذا الحب والمودة؟ يطلق زوجته الإنسان، يعني أشد حاجة عنده من الغيرة أو عرضه، إذا يفرط في إحدى زوجتيه ليتزوجها أخوه، إنه يطلب رضا الله عز وجل، فمش عايز المنفعة الشخصية، وعايز المنفعة العامة، عايز يبني وطن، عايز يبني أمنية. والأعجب من ذلك رد فعل سيدنا عبد الرحمن بن عوف، فيقول بارك الله لك في أهلك، ويطلب منهم أن يدلوه على السوق ويتاجر، ولا يرجع إلا بمكسب حتى يعف نفسه ويتزوج. وبالفعل رجع بالمال وتزوج وعف نفسه. ولم يكن هذا هو المثال الوحيد، بل كل الصحابة رضوان الله عليهم كما ثبت في كتب الصحاح أنه ما نزل مهاجري على أنصاري إلا بقرعة، يعني كانوا بيعملوا بين بعضهم كده قرعة، يشوفوا المهاجري أخوه من المهاجرين ينزل على مين، كل واحد عايز يرضى البيت، كل واحد عايز يديله ماله، كل واحد عايز يشاركه في ممتلكات، تعالى شاركني أنا، ويقولوا تعالى شاركني أنا، طب نحلوا المشكلة إزاي، نعملوا قرعة، نشوفوا الأنصار المهاجري يحاروا عند مين من الأنصار. حب، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرض الأنصار على النبي صلى الله عليه وسلم أن يشاركوهم ويقتسموا بينهم أموالهم، الحديث عند البخاري، الأنصار قال للنبي صلى الله عليه وسلم اكتب مالنا يا رسول الله، اكتب ممتلكاتنا، اللي عنده جراثيم من النخل اقسموا بينه وبين أخويا من المهاجرين، هو جراث وأنا جراث. فرفض النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا تحليل فوق الطاقة، فقالوا إن هم الأنصار قالوا للمهاجرين تكتون المؤونة، يعني تشتغلوا معانا في الأرض في الغير، يعني زي شركة، تكتون المؤونة ونشارككم في الثمر أو في الثمر. فقالوا سمعا وطاعة، نشتغل مع بعض في الغير، واللي يطلع أثر الموتى يقسم نصين بجد وتعاون ورحمة. ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم جاءته الغنائم الكثيرة وأموال كثيرة، أساء الله على نبيه بالكثير، فالنبي صلى الله عليه وسلم اقترح اقتراح على الأنصار، إخوانكم من المهاجرين بيشرفوكم في ممتلكاتكم، في بيوتكم وفي أموالكم وفي زراعتكم، ما رأيكم الأموال اللي جتني والغنائم اللي جتني نقسمها نصين، نص لكم ونص للمهاجرين، والوضع يتم على ما هو عليه، يعني كانوا معاكم برضو بيشاركوكم في أموالكم، ولا نديهم كل الغنائم وهم يكتبوا لكم أموالكم وممتلكاتكم. فقال الأنصار لا يا رسول الله، هل الدنيا دخلت في قلوبهم لما قلوا للنبي صلى الله عليه وسلم لا؟ آثروا أنفسهم، قالوا لا يا رسول الله، بل أن تعطيهم كل الغنائم وكل الأموال ويشاركون في أموالنا وممتلكاتنا. اديهم يا رسول الله من الغنائم، احنا مش طلاب دنيا، اديهم كل الغنائم وهم برضو يتموا يشاركون في أموالنا وبيوتنا وزرعنا. فأنزل الله عز وجل ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خطر ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ربك سبحانه وتعالى بيبين صفات المجتمع الفاضل، فقل ربنا عز وجل محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، الرحمة والمودة بتملأ القلوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في تواسهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد أو سائر الأعضاء بالسهل والكلمة. ويقول صلى الله عليه وسلم فيما أقول الإمام مسلم المسلمون كالرجل الواحد إذا اشتكت الرأس اشتكى كله وإذا اشتكت عينه اشتكى كله. المسلمين جسد واحد، المسلمين جسد واحد، المسلمون أمة واحدة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما يروي الإمام البخاري ومسلم: إن الأشعريين قبيلة من قبائل العرب، إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة، الجماعة دول أو العيلة دي أو القبيلة دي لما بتصيبهم مصيبة أو بيقل الدخل بتاعهم قل طعام عيالهم بالمدينة، يعملوا إيه؟ جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد، كل واحد يجيب اللي عنده، الطعام اللي عنده والأموال اللي عنده يحطوها في ثوب واحد، ويقتسمونها بينهم بالسوية في إناء واحد، يجيبوا كل اللي عندهم ويتشاركوا فيه سوا مع بعض. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم تعقيبا على هذا: فهم مني وأنا منهم، فهم مني وأنا منهم. اللي يعمل كده، اللي تكون المودة والمحبة والسعادة والإخاء بينهم، فهم من النبي صلى الله عليه وسلم وهو منهم. طب اللي يعمل عكس كده، اللي تسود الكراهية والحقد والغل والحسد، وكل واحد بص للي معاه عفوه، كل واحد يحسد على الثاني، يحسد الثاني، اللي يعمل كده. فالنبي صلى الله عليه وسلم نبي بمفهوم المخلصه، اللي يكون في موده ومحبه هو من النبي والنبي منه، هما حاجه واحده، حته واحده. طب اللي يعمل العكس، فالنبي صلى الله عليه وسلم منه براء. عباد الله، في يوم الجمعه في ساعه جاب قدر الله لعلها تكون هذه الساعه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين. ثم أما بعد، أيها المؤمن الكريم، إن دولتك تبنى من جديد، وأوطاننا تبنى من جديد، ومن بعدها بإذن الله أمتنا أمة الإسلام تبنى من جديد، ولا بد أن تشارك، لا بد أن تشارك، وهو فرض من الله عز وجل أولا أن تشارك في بناء أمتك، أن تشارك في بناء بلدك، أن تشارك في بناء وطنك. كيف نشارك في بناء أمتنا؟ أن تصلح نفسك وتدعو غيرك. علشان تشارك في بناء وطنك أصلح نفسك وادعو غيرك. كلنا بنقول، أنا وأنت الكل بيقول، البلد باظت حتى على مستوى المحل، بلدنا البلد باظت خلاص، البلد فسدت، ما عادش في حاجة كويسة، وكله بيتكلم وكله بيقول. طب البلد دي مكونة من مين؟ البلد دي مكونة من مين؟ مني ومنك. يعني لو البلد فسدت يبقى أنا وأنت اللي أفسدناها، أنا وأنت اللي ضيعناها. ما هو مين البلد؟ ما أنا وأنت، وكله بيتكلم وكله بيقول وكله ناقم على الوضع، ولكن قليل اللي يغير. اصلح نفسك، احي قلبك. ربك سبحانه وتعالى يقول: من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا، ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا. اللي يموت نفسه، اللي يموت روحه، اللي يموت قلبه، فكأنما أمات الناس جميعا، وكأنما قتل الناس جميعا. واللي يموت نفسه أو يموت روحه وبموت قلبه يبعد عن الله عز وجل، يبعد عن المبادئ الفاضلة، مبادئ الإسلام. لأن الإسلام جاء بكل المبادئ الفاضلة، جاء بكل الأخلاق الكريمة. اللي يبعد عن المبادئ، يبعد عن المنهج القرآني، بيموت نفسه. ولما تموت نفسك ولا يموت نفسه، كل واحد يموت نفسه، يبقى الأمة مالية. طيب اللي يحيي نفسه، يحيي نفسه بالأخلاق الكريمة، الأخلاق الفاضلة، يجبر نفسه أن يتخلق بكل خلق حسن، يجبر نفسه ويؤدب نفسه فيأمرها بالمعروف وينهاها عن المنكر، يبقى هو بيحيي نفسه بيحيي قلبه. طب انت احييت قلبك وانا احييت قلبي، يبقى خلاص الامه عادت من جديد بك انت وبيا. ويقول ربنا عز وجل: يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. اوعى تعرف، اوعى ترفض المنهج اللي ربنا سبحانه وتعالى بعثه لك. استجب واخضع لمنهج الله عز وجل، واخضع للتغيير. الدنيا تتغير فلا بد ان تتغير من داخلك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم احبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا، وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا يا مولانا من الراشدين. اللهم اجعلنا من المصلحين، اللهم اجعلنا من المصلحين. اللهم اغفر منا الذنوب واستر منا العيوب، وتب علينا يا مولانا كي نتوب. اللهم وحد صفنا، اللهم وحد كلمتنا، اللهم وحد كلمتنا، اللهم الف بين قلوبنا، اللهم الف بين قلوبنا، اللهم اطرد الشيطان من بيننا، اللهم اطرد الشيطان من بيننا، اللهم امين. واقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم واقول الله.
اللهم اكبر.